بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة، علم بعد سبب معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي. فرغنا من مباحث الكليات الخمسة، وفرغنا من مباحث الحمل، خاتمة هذا الباب هو تقسيم الكلي إلى طبيعي وإلى منطقي وإلى عقلي. فكما قسمنا الكلي إلى تواطؤ وإلى تشكيك، وقسمنا الكلي إلى كليات خمسة، هذا تقسيم آخر للكلي بلحاظ آخر، وهو تقسيم الكلي إلى كليات ثلاثة: الكلي المنطقي، الكلي الطبيعي، الكلي العقلي. ويعد هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، خصوصا فيما يرتبط بالكلي الطبيعي. فعلى صعيد علم الأصول تجد هناك تقسيمات لاعتبارات الماهية، وهناك بحث مفصل في الأصول عند علماء الأصول حول ما يرتبط بمسألة الكلي الطبيعي. وأيضا على صعيد الفلسفة فهناك بحث مفصل ونقاش حاد على الصعيد الفلسفي فيما يرتبط بالكلي الطبيعي وتشخيص حقيقة ما هو الكلي الطبيعي. الكلام في مبحثنا هذا كلام يقع في أربع أمور. الأمر الأول، يقع الكلام في مقدمة تمهيدية. الأمر الثاني، يقع الكلام في البيان الإجمالي للكليات الثلاثة. الأمر الثالث، يقع في البيان التفصيلي لكل قسم من أقسام الكلي. الأمر الرابع، في دفع بعض التساؤلات. أما فيما يرتبط بالأمر الأول، وهو بيان مقدمة تمهيدية تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، أقسام المعقولات، والنقطة الثانية، الوقوف عند مهارات الذهن البشري. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي أقسام المعقولات، المعقولات بمعنى المفاهيم التي يعقلها الذهن يدركها، معقولات بمعنى مدركات. والمدركات على عدة أصناف، سواء كانت المدركات مدركات حسية أو خيالية أو وهمية أو عقلية، كما تقدم في أوائل مبحث علم المنطق مراحل العلم. المعقولات على ثلاثة أقسام. القسم الأول يصطلح عليه بالمعقولات الماهوية، القسم الثاني يصطلح عليه بالمعقولات الفلسفية، القسم الثالث يصطلح عليه بالمعقولات المنطقية. وهذه المقدمة من المقدمات المهمة جدا، معرفة كل علم بمعرفة مصطلحاته، فيجب الوقوف عند هذه التقسيمات للمعقولات لأهميتها في العلوم العقلية وأيضا الاعتبارية بنحو ما. نقف عند الفوارق بين هذه المعقولات الثلاثة. ما هو المعقول الأول وما هي خصائصه؟ ما هو المعقول الفلسفي وما هي خصائصه؟ ما هو المعقول المنطقي وما هي خصائصه؟ المعقول الماهوي والفلسفي والمنطقي، يمكن بدوا أن نقف عند الفرق بينهما من خلال التأمل في المفاهيم الثلاثة التالية. لاحظ معي، لا إشكال أن العقل يدرك مفهوم النار، ولا إشكال أن العقل يدرك مفهوم العلة، ولا إشكال أيضا أن العقل يدرك مفهوم الكلي. فالعقل في ذهنه مفهوم يحكي عن النار، ومفهوم يكون حاكيا عن العلة، وعنده مفهوم ثالث هو مفهوم الكلي. السؤال: كيف أدرك العقل هذه المفاهيم الثلاثة؟ هل أن العقل أدركها بنحو واحد، بطريقة واحدة، بأسلوب واحد، أم أن العقل أدرك كل مفهوم بأسلوب معين من الإدراك؟ فأساليب الإدراك متنوعة، طرق الإدراك مختلفة، أنحاء الإدراك مختلفة. مثلاً إذا أردنا أن نعرف كيف أن العقل أدرك مفهوم النار، مفهوم النار كيف ورد إلى الذهن البشري، نقول استعان الإنسان عن طريق الحواس التي زودها الله إياه بها، فنظر إلى النار فأدرك مفهوما نار، نظر إلى الشجرة فأدرك مفهوم الشجرة، نظر إلى السماء فأدرك مفهوم السماء، لمس الكتاب فأدرك مفهوم الكتاب. إذن مفهوم النار تم إدراكه عن طريق اتصال النفس البشرية بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمسة، الحواس الخمس، فنظر فأدرك مفهوم النار، فلمس فأدرك مفهوم الملموس إلى آخره. إذن مفهوم النار يتوقف إدراكه على اتصال النفس بالخارج عن طريق الحواس الخمس. أما إذا جئنا إلى مفهوم العلة، من الواضح
أن مفهوم العلة لم يتم إدراكه عن طريق ارتباط النفس بالخارج عن طريق اتصالها بالحواس الخمس. السبب واضح، لأنه لا يوجد عندنا في الخارج شيء مستقل منحاز هو علة أنظر إليه أو أضع يدي عليه. في الخارج يوجد نار أضع يدي عليها، توجد شجرة أضع يدي عليها، أما لا يوجد شيء يسمى علة في الخارج. إذا لم يوجد في الخارج شيء يسمى علة، كيف أدرك العقل مفهوم العلة ومفهوم السببية أن كل معلول يحتاج إلى علة؟ نقول في المقام: أدرك العقل مفهوم العلة عن طريق مقايسة مفهوم بمفهوم آخر. كيف؟ توضيح ذلك: العقل أدرك النار، أدركه عن طريق الحس، وأدرك مفهوم الحرارة عن طريق الحس. قام العقل بنشاط معين، بفعالية معينة الله زوده بها، قام بمقايسة النار إلى الحرارة، فعندما قام العقل بهذه الفعالية وهذا النشاط الذهني وهو مقايسة النار إلى الحرارة، وجد أن الحرارة تتوقف على النار، فلما رأى أن أحدهما يتوقف على الآخر عبر عن المتوقف بالمعلول والمتوقف عليه بالعلة. إذن إدراك العقل لمفهوم العلة والسببية تم من خلال مقايسة مفهوم بمفهوم آخر، بينما عندما أدرك العقل مفهوم النار لم يحتاج إلى مقايسة، مباشرة اتصل بالخارج وضع يده على الخارج أدرك النار، أما لم يضع يده على العلة في الخارج فأدرك مفهوم العلة. إنما قاس مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة فأدرك مفهوم السببية والعلية. إذن مفهوم النار يدرك إدراكا مباشرا، أما مفهوم العلة فيتوقف إدراكه على نشاط ذهني يتلخص ويتمثل في مقايسة مفهوم بمفهوم آخر. أما مفهوم الكلي كيف أدرك؟ تقدم في مبحث الكلي والجزئي قلنا أن العقل أدرك مفهوم الكلي عن طريق ما يسمى بنظرية الانتزاع أو نظرية التقشير أو نظرية التجريد، لأن الكلي لا تحقق له في الخارج، كل ما في الخارج متشخص والمتشخص ليس كليا من الكليات. العقل عبر فعالية التجريد والتقشير والانتزاع توصل إلى مفهوم الكلي. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مفهوم النار مفهوم يدرك بنحو مباشر، بمعنى عن طريق اتصال النفس بالخارج بواسطة إحدى الحواس، بينما مفهوم العلة ومفهوم الكلي لم يدركان بنحو مباشر، إنما عبر فعاليات ذهنية. مفهوم العلة عبر فعالية المقايسة والملاحظة، مفهوم الكلي عبر فعالية التجريد والتقشير والانتزاع. لكن ما هو الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الكلي؟ مفهوم العلة من خصوصياته أنه يحكي عن مصادق متحققة في الخارج، فيقال النار علة والنار متحققة في الخارج، يقال الشمس علة والشمس متحققة في الخارج. بينما إذا جئنا إلى مفهوم الكلي، مصاديق مفهوم الكلي في الخارج أم في الذهن؟ في الذهن. الإنسان في الخارج هو كلي أو صورة الإنسان في الذهن كلي؟ صورة الإنسان كلي، بدليل أنه ما هو مقسم الكلي والجزئي؟ المعنى. المعنى إما أن لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الكلي، أو يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الجزئي، والمعنى موطنه الخارج أو موطنه الذهن؟ الذهن. إذن مصاديق الكلي كلها أمور ذهنية، بينما مصاديق العلة أمور خارجية. مفهوم النار يسمى بالمعقول الماهوي، مفهوم العلة يطلق عليه بالمعقول الفلسفي، مفهوم الكلي يطلق عليه بالمعقول المنطقي. إذن أول خصوصية من خصوصيات المعقولات الماهوية أنها تدرك إدراكا مباشرا عن طريق ارتباط النفس بالخارج بواسطة إحدى الحواس. إذا لو أردنا أن نقف على خصائص المعقولات الماهوية يمكن أن نذكر 5 خصائص. الخصوصية الأولى أن المعقولات الماهوية دائما تكون بصدد بيان حقيقة أفرادها وماهية أفرادها. كيف؟ لاحظ معي، الإنسان معقول ماهوي لأن الإنسان يدرك مباشرة. إذا قلنا ما هو محمد، الجواب أنه إنسان. لاحظ، الإنسان عندما حمل على محمد كان في مقام بيان ماهية محمد، حقيقة محمد. حقيقة محمد أنه إنسان. جميع المعقولات الماهوية تكون بصدد بيان حقيقة ما تحمل عليه، فإذا حمل الإنسان على محمد كان معنى ذلك أن الإنسان يريد أن يبين حقيقة ويكشف عن ماهية محمد. فإذا قيل هذه نار، إذن النار تبين حقيقة هذا الموجود. إذن جميع المعقولات الماهوية تكون بصدد بيان حقيقة أفرادها. ولهذا نحن ماذا عرفنا الماهية؟ قلنا الماهية ما يقع في جواب ما هو. ما هو محمد؟ تقول إنسان. ما هو هذا الشيء؟ تقول طائر، فرس، سمك، حجر، شجر. هذه أهم خصوصية من خصوصيات المعقولات الماهوية. الخصوصية الثانية أن المعقولات الماهوية هي التي يتشكل منها العالم الخارجي. لو أردنا أن نعرف عالم الخارج، عالم الإمكان تحديدا، لو أردنا أن نعرف عالم الإمكان نقول ليس عالم الإمكان إلا عبارة عن الإنسان، الحيوان، الجماد، المادي، المجرد. المجرد من عالم الإمكان، كالنفس، كالعقول، كالملائكة، مجردات، الأرواح. هذه المجموعة التي يتشكل منها عالم الخارج، عالم الإمكان، كلها معقولات ماهوية. لماذا؟ لأن العقل يدركها عن طريق اتصال النفس بالخارج، فيدرك الشجرة والبقرة والفرس إلى آخره. طبعا التفت، عندما أقول يدركها عن طريق الحواس هذا من باب الأغلبية، ليست منحصرة بالحواس الخمس، حتى يدركها عن طريق الحواس الباطنية، الأمور الوجدانية، يدركها عبر قوة العاقل وما شابه ذلك. إذن الخصوصية الثانية أن إدراك أن المعقولات الماهوية هي التي يتشكل منها العالم الإمكاني. الخصوصية الثالثة هي ما قلنا في أول المبحث، أنها تدرك عن طريق اتصال النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس. الخصوصية الرابعة أن المعقولات الماهوية يمكن الإشارة إليها إشارة وضعية، ومعنى الإشارة الوضعية الإشارة الحسية. لاحظ معي، يشار إلى الإنسان أو لا يشار إلى الإنسان، يقال هذا إنسان. يشار إلى البقر يقال هذا بقر. يشار إلى الشجر يقال هذا شجر، هذه سماء، هذه أرض، هذا ملك، هذا، وإلى آخره. إذن المعقولات الماهوية يمكن الإشارة إليها إشارة وضعية حسية. الخصوصية الخامسة أن المعقولات الماهوية تمر بجميع مراحل إدراك، بجميع مراحل الإدراك. مراحل الإدراك أربع: مرحلة الإدراك الحسي، مرحلة الإدراك العقلي، مرحلة الإدراك الوهمي، مرحلة الإدراك الخيالي، بحسب الترتيب: الحسي، الخيالي، الوهمي، العقلي. تقدمت مراحل الإدراك في مباحث العلم. لاحظ معي، الذهن البشري يدرك الإنسان عن طريق الاتصال بالخارج، ويمكن أن يدرك الإنسان عن طريق الإدراك العقلي. يجرد الإنسان عن خصوصياته فيتوصل إلى الإنسان الكلي. إذن الإنسان مر عبر الإدراك الحسي عندما نظر إليه، ومر عبر الإدراك الخيالي عندما انقطع عن الخارج، ومر عبر الإدراك العقلي عندما جرد الإنسان من خصوصياته فتوصل إلى معنى الإنسان وهو الحيوان ناطق. هذه هي خصائص المعقولات الماهوية. المعقولات الفلسفية ما هي خصائصها؟ أولا لاحظ معي وقابل بين الخصائص: المعقولات الماهوية قلنا تبين حقيقة أفرادها، حقيقة ما تحمل عليه. أما المعقولات الفلسفية لا تبين حقيقة ما تحمل عليه. مثلا إذا قلنا النار علة، هل أن العلة تبين حقيقة النار؟ لا تبين حقيقة النار. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، هل أن ممكن الوجود يبين حقيقة الإنسان؟ لا يبين حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان حيوان ناطق. ماهية الإنسان حيوان ناطق. الإمكان عارض على الإنسان، عرض من أعراض الإنسان، لازم، عرض لازم، عرضي لازم. إذن الإمكان لا يبين حقيقة الإنسان. إذا قلنا الإنسان معلول، المعلولية تبين حقيقة الإنسان؟ لا تبين حقيقة الإنسان. إذن أهم فرق بين المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي أن المعقولات الماهوية تكشف عن ماهية الموضوع، حقيقة الموضوع. يقال هذا إنسانون، فرسون، بقرون، شجرون. أما إذا قلنا علتون، معلولون، ممكنون، حادثون، قديمون، الإنسان حادث، هنا الحدوث لا يبين حقيقة الإنسان. إذن المعقولات الفلسفية لا تكشف عن ماهية وحقيقة ما تحمل عليه. إذن هي ماذا تبين؟ تكون بصدد بيان المرتبة الوجودية. قارن معي بين المثالين. تارة أقول زيد إنسان، وتارة أقول زيد حادث يعني مسبوق بالعدم. ما هو الفرق بين المثالين؟ زيد إنسان، هنا الإنسانية كشفت عن ماهية زيد، حقيقة زيد. بينما إذا قلت زيد حادث، هنا الحدوث لم يكشف عن حقيقة زيد، وإنما بين مرتبته الوجودية، لأن المرتبة الوجودية على قسمين، إما حادث وإما قديم، فزيد من مرتبة إذا قلنا الإنسان معلولون، هنا المعلولية بينت مرتبة وجود الإنسان وأنه من مرتبة المعاليل. إذا قلنا الإنسان ممكن الوجود، هنا الإمكان بين مرتبة وجود الإنسان، لأن المرتبة الوجودية على قسمين، إما مرتبة الممكن وإما مرتبة الواجب. إذن المعقولات الفلسفية تكشف عن مراتب الموضوع الوجودية، بينما المعقولات الماهوية تكشف عن ماهية الموضوع، حقيقة الأفراد. هذه الخصوصية الأولى للمعقولات الفلسفية. الخصوصية الثانية، المعقولات الماهوية ماذا قلنا؟ قلنا هي ما يتشكل منها عالم الإمكان. أما المعقولات الفلسفية لا تحقق لها في الخارج تحققا مستقلا. نحن في الخارج لا يوجد عندنا ممكن، لا يوجد عندنا معلول، لا يوجد عندنا حادث، لا يوجد عندنا قديم، بدليل أنني لو قلت لكم أريد أن أرى علة، العلة لا وجود لها في الخارج مستقل بشكل منحاز. فإذا قلت هذه نار وهي علة، أقول هذه نار وليست حكمها أنها علة، وليست هي حقيقتها أنها علة. إذن المعقولات الفلسفية ليس لها تحقق منحاز مستقل في الخارج. نحن لا يوجد عندنا تحقق للعلية والمعلولية والحدوث والقدم إلى آخره بنحو مستقل منحاز في الخارج. نعم لها تحقق بتحقق منشأ انتزاعها. مفهوم العلة من أين توصل إليها العقل؟ انتزعه من خلال مقايسة النار إلى الحرارة. إذن سبب الانتزاع، منشأ الانتزاع هو النار والحرارة، والنار والحرارة لهما تحقق في الخارج. لهذا قيل المفاهيم الفلسفية، المعقولات الفلسفية ليس لها وجود منحاز مستقل، لكن لها وجود بوجود منشأ انتزاعها. ولهذا إذا تذكرتم في تقسيم المفاهيم، قلنا عندنا مفاهيم حقيقية، مفاهيم اعتبارية، مفاهيم وهمية، مفاهيم انتزاعية. هناك ذكرنا أن المفاهيم الانتزاعية لها وجود بوجود منشأ انتزاعها. نعم ليس لها وجود مستقل بخلاف المعقولات الماهوية. الخصوصية الثالثة، أن إدراكها لا يتم بنحو مباشر، بل عبر نشاط ذهني يتمثل في مقايسة بعض المفاهيم إلى بعض بالبيان الذي تقدم. الخصوصية الرابعة، أنها لا تمر إلا عبر الإدراك العقلي، بخلاف المعقولات الماهوية قلنا تمر عبر الإدراك الحسي، وقد تمر عبر الإدراك الخيالي. المعقولات الفلسفية لا تدرك إلا عبر الإدراك العقلي. السبب بسيط، لأنه لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل حتى نقول نضع اليد عليها أو ننظر إليها. الإدراك الحسي يتوقف على الحواس، أما المعقولات الفلسفية مما لا تحس، العلة لا تحس، الحدوث لا يحس، إذن لا تدرك إلا عبر قوة العقل. هذه هي خصائص المعقولات الفلسفية. الصنف الثالث المعقولات المنطقية كمفهوم الكلي، مفهوم الجنس، مفهوم الفصل، مفهوم الذاتي، مفهوم العرضي، مفهوم الشكل الأول، هذه كلها يعبر عنها مفاهيم ومعقولات منطقية. ما هي خصائصها؟ الخصوصية الأولى، التفت إليها جيدا، المعقولات الماهوية قلنا تحكي ماهية وحقيقة ما تحمل عليه. المعقولات الفلسفية تحكي المرتبة الوجودية لأفرادها، أما المعقولات المنطقية تحكي عن ماذا؟ لا تحكي عن شيء مطلقا، لا تحكي لا عن حقيقة أفرادها ولا عن المرتبة الوجودية. لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان كلي، هنا الكلي يحكي عن حقيقة الإنسان؟ لا، ليس حقيقة الإنسان أنه كلي، حقيقته الحيوان العاقل الناطق المفكر. إذن قولنا الإنسان كلي، الكلية لا تحكي عن حقيقة الإنسان، إذن هي ليست معقولا ماهويا. خب، الكلية تحكي المرتبة الوجودية للإنسان؟ لا، لأن المرتبة الوجود، لأن الكلية ليس من أقسام المراتب الوجودية. المرتبة الوجودية مرتبة العلة، مرتبة المعلول، مرتبة الحدوث، مرتبة القدم، مرتبة الوحدة، مرتبة الكثرة إلى آخره، مرتبة الوجوب، مرتبة الإمكان، هذه مراتب الوجود. أما الكلية عنوان ذهني ليس من أحكام الوجود. إذا لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان كلي، مفهوم الكلي لا يحكي حقيقة الإنسان ولا يحكي مرتبة الإنسان الوجودية، وهذا معنى أنه لا يحكي مطلقا، مطلقا يعني من هاتين الجهتين. إذن هذه أهم خصوصية للمعقول المنطقي. الخصوصية الثانية أنه لا تحقق لها في الخارج مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني المفاهيم المنطقية لا توجد في الخارج لا بنحو مستقل ولا بنحو غير مستقل. المعقولات الماهوية كالإنسان كالشجر كالبقر لها تحقق في الخارج مستقل منحاز. المعقولات الفلسفية العلة المعلول الحدوث القدم لها تحقق في الخارج لكن بتحقق منشأ انتزاعها، يعني بنحو غير مستقل غير منحاز. أما المعقولات المنطقية أصلا لا تحقق لها في الخارج، بمعنى آخر موطنها الذهن فقط وفقط. لاحظ، الكلي أين موطنه؟ الذهن. الجزئي أين موطنه؟ الذهن. الجنس الفصل موطنه الذهن فقط. إذن جميع المعقولات المنطقية موطنها الذهن. الخصوصية الثالثة أن إدراكها يتم عبر فعالية خاصة وليس عبر الاتصال المباشر بالخارج. السبب واضح، لماذا؟ لأنه لا تحقق لها في الخارج. إذن تحصل لدينا أننا عندنا معقولات ماهوية، معقولات فلسفية، معقولات منطقية. وإذا أردنا أن نفرق سريعا بينهما عبر الأمثلة ماذا نقول؟ نقول المعقولات الماهوية هي كالإنسان والبقر والشجر والسماء والأرض والكتاب، والمعقولات الفلسفية مثالها المعاني الفلسفية كالحدوث والقدم والعلة والمعلول والإمكان والوجوب والقدم والحدوث والوحدة والكثرة والقوة والفعل، هذه كلها معقولات فلسفية. المعقولات المنطقية هي ما ندرسها في المنطق، الجنس والفصل والكلي والجزئي والمصداق والذاتي والعرضي والقياس والعكس المستوي، هذه جميعها معقولات منطقية. لكل معقول خصوصيته الخاصة. هذا هو بيان المقدمة الأولى، ويمكن أن نجمع المقدمة الأولى في ثلاث صيغ فنية. المعقولات الماهوية عبر عنها هكذا: ما كان عروضها واتصافها في الخارج. فالعروض والاتصاف أين؟ في الخارج. هذه المعقولات الماهوية. المعقولات الفلسفية ما هي؟ ما كان عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. إذن العروض شيء والاتصاف شيء آخر. عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. المعقولات الماهوية المنطقية أي العروض والاتصاف في الذهن. إذن المعقولات الماهوية كالإنسان كالشجر كالقيام كالقعود إلى آخره، عروضها واتصافها أي في الخارج. مثال، لاحظ معي، إذا قلنا زيد قائم، القيام وصف لزيد الذهني أو لزيد الخارجي؟ في الذهن زيد قائم أو في الخارج؟ في الخارج قائم. إذن الاتصاف موطنه الخارج. اتصاف زيد بالقيام خارجا، القيام حل على زيد ذهنا أو خارجا؟ العروض يعني أين حل؟ أيضا في الخارج. أما إذا جئنا إلى المعقولات الفلسفية، إذا قلت النار علة للإحراق، العلة قلنا معقول فلسفي. لاحظ معي، النار علة للإحراق، النار التي في الذهن تحرق أو النار التي في الخارج؟ في الخارج. إذن الاتصاف أي اتصاف النار بالعلة في الخارج، لهذا يقال الاتصاف خارجي. ولكن العلة بما أنها لا تحقق لها في الخارج، إذن عروضها على العروض يكون في الذهن. العروض بمعنى الحمل، والحمل يكون موطنه الذهن. إذن في المعقولات الفلسفية العروض ذهني والاتصاف خارجي. أما إذا جئنا إلى المعقولات المنطقية، العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. لاحظ معي، إذا قلت الإنسان كلي، الإنسان في الذهن هو المتصف بالكلي أو الإنسان الذي في الخارج؟ في الذهن، لأن الإنسان في الخارج متشخص والتشخص يتنافى مع الكلية. الإنسان في الخارج متشخص بطوله وعرضه وارتفاعه. إذن الإنسان في الذهن هو كلي، فالاتصاف ذهني والعروض أيضا ذهني، الكلية في الذهن تعرض على الإنسان في الذهن. إذن لهذا قالوا المعقولات الماهوية عروضها واتصافها في الخارج، والمعقولات الفلسفية عروضها في الذهن واتصافها في الخارج، والمنطقية عروضها واتصافها في الذهن. هذا هو تمام الكلام في المقدمة، في النقطة الأولى من المقدمة. النقطة الثانية، وهي نقطة تمت الإشارة إليها في بعض المباحث، وهي فيما يرتبط بمهارات الذهن البشري. الذهن البشري الله تبارك وتعالى زوده بمجموعة من المهارات التي يختص بها، وبها يفترق الإنسان عن بقية الكائنات الحية، وهي مهارات متعددة. أهمها أولا مهارة التجريد، وهذه المهارة أين ذكرناها؟ في مبحث الكلي والجزئي، عند التطرق إلى كيف توصل الذهن إلى معرفة الكلي، قلنا هناك عبر فعالية التجريد والتقشير، أي قدرة العقل على إلغاء وتجريد المفاهيم من خصوصياتها ومشخصاتها، والبقاء على المعنى الجامع والكلي. المهارة الثانية مهارة التعميم، بمعنى قدرة العقل على إعطاء الشمولية والعمومية لكثير من الأحكام. لاحظ معي، الحس لا يدرك إلا أن هذه النار حارة، لكن من يعمم ويقول كل نار حارة؟ العقل. ولهذا الحيوان لا يمتلك خصوصية التعميم. الحيوان يدرك عبر حسه أن هذه النار حارة، ولكن لا يدرك أن كل نار حارة. العقل هو الذي يعمم بقوله كل معلول يحتاج إلى علة، كل مخلوق يحتاج إلى خالق. خصوصية التعميم مهارة من مهارات الذهن البشري. الخصوصية الثالثة أو المهارة الثالثة خصوصية الانتزاع. أين ذكرناها خصوصية الانتزاع؟ في المعقولات الفلسفية، قلنا كيف أن الذهن ينتزع مفهوم العلية، مفهوم السببية، مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية، المفاهيم الانتزاعية. المهارة الرابعة مهارة التحليل، كيف أن العقل له القدرة أن يحلل مفهوم الإنسان إلى جنس وإلى فصل، إلى حيوان وإلى ناطق، يحلل مفهوم الإنسان إلى خصوصيتين الجنس والفصل. هذه قدرة ومهارة مختص بها الإنسان. المهارة الخامسة مهارة التركيب، كيف أن العقل له القدرة أن يركب بين شيئين. هذه أين ذكرناها المهارة؟ في العلم الخيالي، في قوة التخيل، كيف يدمج بين صورتين ليؤلف صورة ثالثة. المهارة السادسة مهارة التعدد اللحاظي، أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. هذه أين ذكرناها؟ أقرب مورد ذكرناها موارد التعدد اللحاظي تعريف الإنسان في الحمل. قلنا تارة يلحظ الإنسان بنحو مجمل، وأخرى يلحظ الإنسان بنحو مفصل في الحمل الشائع والحمل الذاتي الأولي. إذا لاحظ زيد بنحو الإجمال عبر عنه إنسان، وإذا لاحظه بنحو مفصل عبر عنه بالحيوان الناطق، تعدد لحاظي. أيضا ذكرناه في مبحث العنوان والمعنون، تارة يلحظ المفهوم، يلحظ المحمول بما هو حاك عن المفهوم فقط، وأخرى بما هو ناظر إلى المصداق. أهم ما يربطنا من هذه المهارات هي المهارة السادسة، وهي مهارة التعدد اللحاظي، أن العقل له أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. لاحظ معي هذا الكتاب، هذا الكتاب يمكن للعقل أن يلحظه من زوايا متعددة. ألحظه من جهة لونه أقول هو أزرق، من جهة أوراقه أقول هو أبيض، من جهة حجمه، من جهة كيفه إلى آخره. إذن يمكن للعقل أن يلحظ شيئا واحد من زوايا متعددة. ولهذا بعضهم يقول أهم خصوصية تميز الإنسان عن بقية المشاركات له في الجنس هي أن الإنسان كائن فيلسوف. ما معنى فيلسوف؟ يعني هو الوحيد الذي له القدرة على إدراك المعقولات الفلسفية. الإنسان لا يدرك، عفوا، الحيوانات لا تدرك العلية والسببية والفوقية والتحتية، لأنها تتوقف عبر مهارات الذهن البشري، ومهارات الذهن البشري مختصة بها الإنسان. ولهذا بعض الفلاسفة إذا أراد أن يقف على معنى الإنسان يقول ليس معنى الإنسان أنه حيوان عاقل، بل أعمق من ذلك، حيوان فيلسوف. ومعنى أنه فيلسوف أي أنه هو الوحيد الذي يدرك المعقولات الفلسفية. نعم، لا لا لا، بلحاظ المعقولات الفلسفية، المعقولات الفلسفية عبر التجريد، عبر المقايسة، أيضا من مهارات الذهن البشري المقايسة، من مهارات الذهن البشري الملاحظة لم نذكرها. إذن تلخص لدينا أولا أن المعقولات على ثلاثة أقسام: ماهوية، منطقية، فل، وفرق بينهما جيدا. والأمر الثاني أن الذهن البشري يمتلك جملة، مجموعة من المهارات، ما يربطنا ببحثنا مهارة التعدد اللحاظي. هذا هو تمام الكلام في الأمر الأول، يأتي الكلام إن شاء الله في بقية الأمور، والحمد لله رب العالمين.